وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود.
منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أوليانوف يؤكد أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطائها بشأن الاتفاق النووي. هجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر للعدوان السعودي، ومقتل وإصابة أكثر من 60 عسكريا للعدوان. ومتظاهرون في رام الله ينددون بمقتل الناشط نزار بنات، ويطالبون بحل السلطة الفلسطينية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطائها السابقة بشأن الاتفاق النووي. وأبدى أوليانوف توقعاته باحتمال عودة أمريكا إلى التزاماتها تجاه طهران وإحياء خطة العمل المشتركة، مؤكدا على الجانب الأمريكي أخذ العبرة من التجربة السابقة. وينتظر أطراف محادثات فيينا بدء الجولة السابعة من المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي، فيما تؤكد الجمهورية الإسلامية حقها في رفع الحظر الكامل وإعادة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق. شن سلاح الجو اليمني المسير هجوما واسعا استهدف معسكر تدريب لتحالف العدوان في منطقة الوديعية الحدودية، أسفر عن قتل وإصابة أكثر من 60 فردا من مرتزقة العدوان. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بعشر طائرات من طراز قاصف كيتو، مشيرا إلى استهدافها مراكز القيادة ومواقع التدريب داخل المعسكر. وأضاف العميد سريع أن عددا من الضباط السعوديين قتلوا خلال العملية، مبينا أنها موثقة بالصوت والصورة وستنشر في وقت لاحق. وحول استهداف المعسكر التابع لتحالف العدوان في منطقة الوديعة الحدودية في نجران جنوب السعودية من قبل سلاح الجو اليمني المسير، نستمع إلى هذا التقرير.
حمم النار تتساقط فوق رؤوس مرتزقة تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. سلاح الجو اليمني المسير تمكن من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكر تدريب تابع لتحالف العدوان في منطقة الوديعة بنجران جنوبية السعودية. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن عشر طائرات من نوع قاصف كيتو 2 استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر، وكانت الإصابات دقيقة. وأضاف أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 60 مرتزقا للعدوان بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين. وأشار سريع إلى أن العملية نفذت خلال اليومين الماضيين وهي موثقة بالصوت والصورة، وسيتم بث مشاهدها لاحقا. وفي محافظة الجوف سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من مواقع مرتزقة تحالف العدوان السعودي غربي معسكر الخنجر في صحراء الجوف. وقالت مصادر عسكرية إن العملية العسكرية أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة. وأضافت إن القوات المشتركة غنمت كميات ضخمة من الأسلحة.
نقول لهم والله ان احنا ثابتون ثبوت الجبال الرواسي، لو تزول هذه الجبال لن نزول.
سياسيا، اعلن المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيموثي ليندر كينج ان واشنطن تعترف بحركه انصار الله طرفا شرعيا في البلاد، وحذر خلال نقاش عبر الانترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الامريكيه العربيه من ان برامج المساعدات المخصصه لليمن ستبدا في التوقف ما لم تزد المساهمات في الأشهر القليلة المقبلة.
طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي المجتمع الدولي بالتعامل الندي مع اليمنيين والابتعاد عن فرض الإملاءات بالقوة. وأكد الحوثي أن اليمن انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بها شرعيته واستقلاله، مشددا على ضرورة تخلي دول العالم عن سياسة الابتزاز بالتجويع في تعاملها مع الشعب اليمني. كما طالب المسؤول اليمني بعدم مصادرة حقوق اليمنيين المتمثلة بالوقف الفوري للعدوان وفك الحصار، فضلا عن عدم التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية لليمن. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب إبراهيم الموسوي أن إغلاق واشنطن عشرات المواقع الإلكترونية لمحور المقاومة دليل على فاعليتها وقوة تأثيرها. وقال الموسوي أن تأثير إعلام المقاومة بدأ يخلق تحولا لدى الرأي العام العالمي، فيما أخذ الكيان الإسرائيلي يظهر كقوة احتلال وعدوان والديمقراطية الأمريكية كمصدر نفاق. بدوره استنكر مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف هذه الجريمة الكمالكية، واعتبرها دليلا على سياسة واشنطن لقمع الحريات تحت عناوين براقة كاذبة. طالب متظاهرون وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة بحل السلطة الفلسطينية ورحيل محمود عباس خلال تظاهرة منددة بمقتل الناشط نزار بنات على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية، كما نددوا بسياسات السلطة تجاه الشعب واستمرار علاقتها بالاحتلال، مطالبين بالانتقام لدماء الأحرار، وطلبوا بحراك شعبي واسع ضد تغول الأجهزة الأمنية وضد الاعتقالات والاغتيالات السياسية، داعين الكل الفلسطيني بالتحرك للجم ممارسات السلطة وأجهزتها الأمنية. أفادت مصادر أمنية عراقية باستشهاد 5 من منتسبي الشرطة الاتحادية إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك. وأوضحت المصادر أن العبوة استهدفت رتلا للشرطة الاتحادية في منطقة وادي الحمامات بالمحافظة، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. في سياق آخر، تمكن قسم الاستخبارات بقيادة الحج الشعبي من إحباط مخطط إرهابي في العاصمة بغداد، وبيان الحشد أشار إلى نجاح مفارزه في الإطاحة بشبكة إرهابية بعد اعتقال قيادي كبير من فلولي الدواعش كان يتنقل بين العاصمة العراقية بغداد وبين محافظة نينوى وتركيا بهويات مزورة. قالت مصادر أمريكية رسمية أن واشنطن قد تبقي نحو 650 من جنودها في أفغانستان بعد جلاء الجزء الأكبر من قواتها من هناك. وأوضح المصدر أن البقاء المحتمل لهذه القوات في أفغانستان الهدف منه ضمان سلامة الدبلوماسيين بعد انسحاب القوات الأمريكية، مضيفا أن هذه الفرق العسكرية ستساعد الوحدات التركية في توفير الأمن في أفغانستان حتى سبتمبر أيلول القادم. أعلنت الحكومة الأثيوبية رفضها الطلب الذي قدمه الجانب السوداني بشأن نقل ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي. وأكدت الخارجية الأثيوبية في بيان أن أديس أبابا لا تعتقد بضرورة تحويل هذه القضية إلى المجتمع الدولي، داعية للخرطوم إلى احترام الاتحاد الأفريقي ودوره في المباحثات القائمة بهذا الخصوص. وأخيرا، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن زعماء الاتحاد الأوروبي أخفقوا في التوصل لاتفاق بشأن عقد قمة مع روسيا اقترحتها ألمانيا وفرنسا. ووصفت ميركل المباحثات التي جرت في بروكسل بالشاملة لكنها لم تكن سهلة، قائلة أن دول الاتحاد حددت مرة أخرى الشروط التي يجب العمل بها والتواصل بشكل أوثق مع الجانب الروسي لكن دون جدوى. وفي ختام عناوين الرئيسية، أوليانوف يؤكد أن الرد الإيراني سيكون أشد قسوة في حال كررت واشنطن أخطائها بشأن الاتفاق النووي. هجوم واسع للمسيرات اليمنية على معسكر العدوان السعودي ومقتل وإصابة الأكثر من 60 عسكريا العدوان. ومتظاهرون في رام الله ينددون بمقتل النشط بنزار بنات ويطالبون بحل السلطة الفلسطينية. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الرئيس الإيراني المنتخب والتحديات القادمة. سوف نتوقف وإياكم مستمعينا الأكارم عند أهم الملفات والتحديات التي تواجه حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. إن الاستحقاق الانتخابي في إيران كان مفصليا واستراتيجيا وتثبيتا لمبادئ الدولة وقيم الثورة الإسلامية. بلا شك هناك تحديات كثيرة تنتظر الرئيس الجديد، كما أن هناك ملفات ساخنة تنتظر العمل بجدية من أجل إنجازها. وأهم هذه التحديات أولا مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها إيران بسبب الحصار الأمريكي. ثانيا المفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الخمس العظمى الأخرى المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني وكيفية حسمها سلبا أو إيجابا. وثالثا العلاقات مع دول الجوار وخصوصا دول مجلس التعاون ومكانة إيران الإقليمية في التحالفات الدولية الجديدة، وخاصة في المحور الروسي الصيني الكوري الشمالي بشقيه العسكري وكذلك الاقتصادي. هذه التحديات الثلاثة مترابطة وكل منها يؤدي إلى الآخر ويتداخل معه ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض. والأمر المؤكد أن السيد رئيسي الذي يعتبر من الشخصيات الأكثر قربا لسماحة الإمام الخامنئي يملك حاليا خريطة طريق واضحة للتعاطي معها، وكذلك هوية الطاقم الوزاري الثوري الذي سيساعد في هذا المضمار. لا نجادل مطلقا بأن الإمام الخامنئي هو صاحب القرار في إيران، ولا نكشف سرا عندما نقول أنه لم يكن مرتاحا لإدارة الرئيس روحاني وفريقه لشؤون البلاد طوال السنوات الثمانية الماضية بعد أن تأكد فشل وعودها في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن الإيراني وتخفيف معاناته عبر بوابة الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وكذلك الدول الكبرى. وزاد الطين بلة انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منه عام 2018 بضغوط صهيونية. لهذا تبلور الوعي الشعبي لصالح السيد رئيسي للفوز في الانتخابات الرئاسية وتأجيل البت في التنازلات الضخمة التي تقدمت بها إدارة الرئيس جو بايدن في مفاوضات فيينا النووية حتى تولي الرئيس الإيراني الجديد وفريقه سدت الحكم. إيران الجديدة ستبدأ هويتها مستمعين الأكارم في التبلور في الأشهر القليلة القادمة، إن لم تكن قد بدأت فعلا في التبلور منذ الدقيقة الأولى التي جرى فيها الإعلان عن فوز السيد إبراهيم رئيسي. ستكون مختلفة كليا عن إيران التي عرفناها في الربع القرن الماضي، وستكون أقرب إلى مرحلة الينابيع الأولى للثورة الإسلامية الإيرانية التي فجرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مع فارق أساسي وهو أن إيران الجديدة باتت أكثر قوة وتأثيرا عسكريا وسياسيا على الصعيدين الإقليمي والدولي حاليا، لأنها تستند إلى صناعة عسكرية ذاتية وترسانة هائلة من الصواريخ والطائرات المسيرة المتطورة جدا. علاوة على أذرع عسكرية حليفة، وهي ضاربة في أكثر من دولة في غرب آسيا مثل العراق ولبنان واليمن وقطاع غزة. كما ويقول خبراء في الشؤون الدولية أن الاستحقاق الانتخابي الإيراني هو استفتاء متجدد على السياسات الداخلية والخارجية وعلى ما تمر به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تحديات مختلفة. ويوضح خبراء في الشؤون الدولية أن أهمية الانتخابات الإيرانية تكمن في كون إيران قائدا لمحور المقاومة، والذي سجل انتصارات في مواقف وجبهات متعددة، لذا هذه الانتخابات تأتي لبلورة ثقافة هذه الانتصارات. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم، حدث وحوار الرئيس الإيراني المنتخب والتحديات القادمة، محورنا في هذا البرنامج. لأنتقل إلى تطبيق الواتساب حيث سنشاهد المشاركات التي وصلتنا. اسمحوا لي أبدأها من السنغال، المستمع الفاضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامجي حدث وحوار يرى مراقبون أن التحدي الكبير متعلق بالوضع الداخلي ورؤية الرئيس الإيراني الجديد التي اعتمدها وكيف سيهيد النصر في موضوع الاقتصاد وكيف سيتم تطوير الإنتاج الذاتي وتقليل الاهتمام على النفط وكيف يتفقد العقوبات بمعناها إذا استمرت. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر جزيل الشكر الأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة والمساهمة. ليستضيف معي الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أرحب بك أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، شكرا جزيلا وتحياتي لكل الأخوة والأخوات.
حياكم الله
السامعين والمستمعات.
حياكم الله، شكرا لكم أستاذ مصدق بور. أستاذ مصدق بور، كيف ترى أهم الملفات والتحديات التي تواجه حكومة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي؟
طيب شكرا. طبعا ربما الملف يعني الأهم هو الملف الاقتصادي، يعني على التحدي الاقتصادي، وهذا شأن داخلي. يعني أنتم تعلمون يعني هناك شبه أزمة اقتصادية يعني موجودة في داخل إيران، وسببها واضح. يعني أولا الحظر الأمريكي والعقوبات القصوى الأمريكية والغربية على إيران بسبب ثبات إيران على موقفها المستقل ودفاعها عن حقها المشروع. بعد ذلك كانت هناك أيضا مشاكل ربما في الأداء الخاطئ أو غير المتحسب يعني للحكومة الحالية المنتهية فترتها، لأنها كانت تعول على المحادثات وعلى الاتفاق النووي، وبالتالي هي ربما ابتعدت كثيرا يعني عن إيجاد حلول لاحتواء هذه الأزمة وإجهاض هذه الأزمة من خلال التأكيد والتركيز على القدرات والإمكانيات والفرص الاقتصادية الداخلية، يعني بالاعتماد على القوة الذاتية، ولكنها ظلت يعني تراهن على وتعول على المحادثات لربما تصل إلى نتيجة ويتم رفع الحظر. ولكن الجانب الأمريكي هو تعمد، يعني هو أولا أفشل يعني خطط هذه الحكومة ورهانات هذه الحكومة، وبالتالي حاول أن يضيق الخناق. إذن التحدي الاقتصادي هو التحدي الأكبر. يعني هناك موضوع تضخم، هناك موضوع تدني القدرة الشرائية للمواطنين، هناك انهيار أو تدني يعني قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة، و يعني هناك في الواقع يعني هناك مؤشرات سيئة يعني للاقتصاد بما فيها مثلا انخفاض مدخول الأسرة، موضوع يرتبط بالضمان الاجتماعي، موضوع صندوق التقاعد، موضوع انه العائدات النفطية هي ايضا لا لم تكن يعني بذلك الوفور السابق، بالإضافة إلى قضايا أخرى يعني مثل تحديات ومشاكل البيئة، موضوع الكورونا يعني توفير اللقاحات لاحتواء الكورونا. يعني فيما في هذا المجال الحمد لله يعني إيران حققت إنجازات طبية جيدة واستطاعت أن تجتاز هذه العقبات، ولكن يبقى الهم الاقتصادي هو المهم. يعني والحكومة يعني باعتقادي يعني الحكومة الجديدة، حكومة الرئيس المنتخب سماحة السيد رئيسي، تقف أمام يعني مفرق طريقين يعني مصيريين. يعني يجب أن تستفيد إما الاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة لهذه المشاكل، أو إذا أرادت أن تسير على خطة الحكومة السابقة أعتقد يعني ربما سوف تسقط يعني في فخ الروتين، وربما سوف تفوتها بعض الفرص، ربما تتوفر أيضا أرضيات أخرى لتعاظم وتفاقم التحديات الاقتصادية. على حال يعني أنا أعتقد يعني اليوم أمام هذه الحكومة يعني فرصة ذهبية حتى تستفيد من هذه الفرص وتجتاز التحديات، وهذا ما يعتقده الكثير يعني من طيب. الناشطين.
اسمح لي أعود بك إلى الوراء يعني أستاذ مصدق بور، حول المشهد الانتخابي الإيراني أساسا، كيف تابعته في هذه الدورة، الدورة 13؟
حقيقة يعني أولا بالنسبة لي كان هذا المشهد يعني مشهدا مفاجئا بصراحة. يعني شعب يذهب إلى صناديق الاقتراع في ظروف الخناق الاقتصادي وفي ظروف تردي بعض الخدمات قبل الحكومة للأسف. يعني ربما يعني هذه الحالة إذا كانت في دول أخرى من الطبيعي يعني أن لا يتوجه الناس نحو صناديق الاقتراع، وقد كان الأعداء يعني يراهنون، هم خططوا يعني لأكثر من سنتين يعني في خاصة في العامين الماضيين، هم خططوا من أجل يعني التقليل من حجم المشاركة في هذه الانتخابات من قبل يعني من خلال فرض العقوبات القصوى، من خلال تهديدات، ومن خلال دعاية سيئة ضد النظام وضد رجالات هذا النظام. ولكن ما حدث كان مفاجئ بصراحة. يعني أولا السيد رئيسي وحصل على حوالي 18 مليون رأي، ميزان المشاركة أيضا كانت حوالي 62%، يعني وحصل حوالي على 49% من هذه الأصوات. يعني حوالي 30 مليون إيراني ناخب يحق لهم التصويت، توجهوا إلى صناديق الاقتراع. وبالتالي أنا أستطيع أن أقول يعني هذا المشهد مهما كانت النتائج أولا تدل على أن الفائز هو الشعب الإيراني، والفائز هو النظام الإسلامي الذي تأكد له من جديد التماسك، تحالف التماسك الموجودة بين القاعدة و القيادة. وبالتالي يعني كانت انتخابات مفاجئة وانتخابات يعني تبشر بالخير. أنا أعتقد يعني هذه الكثافة وهذه النسبة الجيدة التي لا بأس منها هي سوف تساعد هذا الرئيس أو الرئيس الجديد على أن يواصل مهامه بقوة. أنا أمل يعني أن تخرج هذه النتائج يعني في المستقبل القريب يعني بمخرجات إيجابية مباركة مبشرة وتقوي أكثر من إيران. على أي حال يعني النتيجة الأكبر لهذه الانتخابات هي الشعب، وفي الواقع لم يدلي بالسلطة في الصندوق الانتخابي في مهمة انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، وإنما هو في الواقع من خلال التصويت ويبايع النظام الإسلامي. يعني كان تجديد العهد مع النظام الإسلامي يعني هذا هو الأول، يعني الإنجاز الأكبر الأول. والإنجاز الثاني هو فشل المراهنين يعني في الداخل وفي الخارج والقوى المعادية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الإسرائيلي، وللأسف بعض الدول المجاورة لإيران دول الإقليم، الكل كانوا يراهنون على أن يعملوا أو تحدث حالة تباعد يعني بين النظام وبين القاعدة الشعبية، ولكن خابت أمالهم وهذا الشيء لم يتحقق.
لأنتقل إلى ملف آخر أستاذ مصدق بور، في الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بإيران، ماذا ينتظر الرئيس الجديد من مهمات؟
طبعا الرئيس الجديد يعني موضوع الظروف الإقليمية هي مهمة أيضا. طبعا هو خلال مؤتمره الصحفي وأشار إلى هذا الموضوع، يعني هو بيّن يعني سياسته يعني تقوم على أساس بناء جسور الثقة وحسن الجوار مع دول الجوار وإقامة علاقات متوازنة. يعني سياسة الرئيس أنا في اعتقاد يعني ترتكز على ثلاث أساس. أولا على أساس الأمن، يعني هو يقول نحن نعمل من أجل تحقيق الأمن، ولكن ليس الأمن المستورد.
نعم.
الأمن الذي يصنعه الإيرانيين وليس الأمن الذي يراد أن يستورد، يعني هذا واحد. يعني ثانيا السلام، يعني تحقيق السلام والتحقيق السلم في هذه المنطقة، يعني توجه حكومته. وهذا السلم أيضا يعني ليس من موقع الضعف، يعني إيران تستسلم، ولا من موقع القوة. يعني إيران لا تريد أن تفرض السلام على الدول الأخرى، يعني بأن تشهر السيف عليهم، وإنما من خلال التعامل والتعاون المتبادل. وأيضا دبلوماسية، يعني هذه الدبلوماسية التي تضمن الكرامة للشعب الإيراني وتضمن العزة لإيران العزيزة. طبعا القضايا الإقليمية، يعني موضوع العلاقات مع أمريكا، موضوع النووي، أيضا موضوع الاقتصاد، هناك قضايا يعني دولية هي مرتبطة بالاقتصاد، يعني موضوع احتواء التضخم، يعني موضوع أنشطة السوق المفتوحة. يعني على أي حال هو يريد يعني أن ينجز هذه الأمور، وهو وعده جماهير يعني في مؤتمر صحفي وخلال شعاراته الانتخابية، وإن شاء الله نأمل أن يكون خيرا.
جيد، شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور لهذه الوقفة معنا في هذه الدقائق. حياكم الله.
شكرا لكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونتوقف معكم في لقائنا هذا حدث وحوار عند مساهماتكم أحبائي عبر تطبيق الواتساب التي وصلتنا. من جديد شكرا جزيلا لكم. إلى الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، هذه رسالة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم فوز السيد إبراهيم رئيسي وذلك بتسنمه رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران. السيد إبراهيم رئيسي عندما رأينا أن هناك الكثير من الأعداء قد هاجموه وأطلقوا سهامهم عليه، سهام الحقد والكره من العرب وغير العرب ومن اليهود ومن النصارى والأوروبيين والقنوات الصفراء مثل قنوات العربية وقناة العربية حدث، وهي ليست بقنوات عربية إنما قناة عبرية.
نعم.
هذه القنوات التي عاثت في الأرض فسادا وألبت ما ألبت ومزقت ما مزقت من المجتمعات الإسلامية وألبت الطائفية والقومية والإثنية في كثير من البلدان، نفسها هذه القنوات والصحف الصفراء ساعدت على التشويش، يعني استقتلت على التشويش على الانتخابات الإيرانية، وأبدوا عدم رضاهم على مجيء السيد إبراهيم رئيسي. فلنترك هؤلاء فلنذهب إلى إسرائيل، وعندما نرى أن الساسة الإسرائيليين يقولون أن فوز السيد إبراهيم رئيسي هو بمثابة ناقوس الخطر الأخير في العالم، ماذا يعني هذا الكلام؟ لماذا هذا الحقد الغريب؟ لماذا هذا الكره؟ ما الذي يحصل؟ هل هناك أمر يرونه؟ ولكن إن شاء الله هو النصر على إسرائيل وعلى أبناء إسرائيل وعلى أمريكا وعلى الصهاينة بالكامل وأذنابهم من العملاء والذين عاثوا في الأرض فسادا، من الذين اعتدوا على الحرمات وكانوا يبغونها عوجا. إن شاء الله تعالى السيد إبراهيم رئيسي ينتصر على هذه التحديات ويلوي ذراع الذين حاولوا لي طريق الثورة الإسلامية، ويساعد على أيضا كسر هيبة التحديات الخارجية بالكامل التي تحيط بإيران. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا يتحدث.
الرئيس الإيراني السيد الرئيسي سيواجه تحديات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي لنفسه، لأن الغرب والأدوات في الداخل والخارج سيواصلون التآمر على الدول الإيرانية، وأن السيد الرئيسي سيبقى ثابتا على القواعد الأساسية للدولة. شكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي على هذه الرسالة. وأبو محمد مهدي من اليمن يقول: تحية لك أستاذ مصطفى وكاد الإذاعة والضيوف الأكارم. هذه الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. أمام الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي تحديات ومهام جسيمة على الصعيدين الداخلي والدولي. أما على الصعيد الداخلي فإن أمامه قضية محاربة الفساد ومحاربة المتورطين بقضايا فساد ومكافحة الفقر وكل ما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي ومواجهة العقوبات المفروضة على إيران، وكذلك مهمة التوزيع العادل للقاحات كورونا. أما على الصعيد الدولي فإن أمامهم ملف الاتفاق النووي والتعامل مع نتائج المفاوضات المنعقدة حاليا في فيينا وتحسين العلاقات مع دول الجوار والمنطقة والعالم بما لا يضر بالمصلحة العليا لإيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، مشكور على هذه الرسالة التي استمعنا إليها. وستوقف للأخ الكريم أو الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية أيضا رأي أستمع إليها.
الجمهورية الإسلامية منصورة منذ 40 سنة وإلى اليوم، كل خطط أمريكا ومؤامراتها بات بالفشل، وانتصر النظام الإسلامي في إيران. عاشت إيران. تحية لإبراهيم رئيسي المتحية من العراق، فاطمة من العراق.
أحسنت يا فاطمة، مشكورة على تواصلك مع داعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. شكرا جزيلا لكم أحبتي الأفاضل. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وأجدد الترحيب بكم في هذا البرنامج، برنامجنا حدث وحوار الرئيس الإيراني المنتخب التحديات القادمة. سنتوقف عند هذا البرنامج أحبائي لكي نسلط الضوء أكثر عند حقيقة انتخاب السيد إبراهيم رئيسي، هذا العرس الانتخابي في إيران، والأهم المعالجات التي طرحها الرئيس إبراهيم رئيسي لمعالجة القضايا الداخلية والخارجية التي جاءت في مؤتمره الصحفي بعد فوزه بالانتخابات. وطبعا قد رأينا هناك أهمية جاءت عبر دعوة قائد الثورة الإسلامية للمشاركة المكثفة بانتخابات في انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، وتحدث سماحة القائد في تعزيز الحضور الشعبي القوي لدور الرئاسة في مواجهة ملفات الداخل وكذلك تحديات الخارج. لكن أي يعني نتائج ستحصل حقيقة من هذه الفترة الرئاسية للرئيس إبراهيم رئيسي يجب أن نتابعها عبر خططه التي يعلن عنها ويود تنفيذها في فترة رئاسته هي التي نحن نتحدث إن شاء الله إزاءها في هذا البرنامج. وألف شكر وتحية لمشاركاتكم في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أيضا أنا أشكر جزيل الشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا بالرسائل المختلفة، كالأخ أبو إبراهيم من الكويت والأخ أبو محمد من العاصمة طهران، الذي طبعا أبو محمد تصب مشاركته في هذا الإطار في البرنامج، ويقول أن الاستحقاق الانتخابي الإيراني هو استفتاء متجدد متجدد على السياسات الداخلية والخارجية وعلى ما تمر به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تحديات مختلفة. فقد نرى في القادم من الأيام ازدهارا في كافة الملفات المختلفة التي ستواجه إيران، تحديات كانت سابقا لكنها دخلت اليوم لكي تحل هذه المشاكل بنجاح وازدهار. شكرا أبو محمد من العاصمة طهران. وأبو محمد باقر من العراق المستمع الكريم الذي يحدثنا، سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم، تحياتنا لكم،
حياكم الله.
أهلا، بادي الأمر نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعاء ولمحور المقاومة هذا الانتصار الكبير.
نعم،
انتصر الدم على السيف من جديد. 255 قناة تبث باللغة الفارسية تبث من أجل ضعاف إرادة الشعب الإيراني، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا الانتصار واقعا أفلج قلوب المؤمنين. انتصار شلون انتصرت الجمهورية الإسلامية في 79 عندما قدم الإمام الخميني رحمة الله عليه؟ هذا اليوم هكذا الغرب والشرق وأعداء الأمة راهنوا، أرادوا أن يسقطوا هذه الثورة وهذه الدولة، ولكن إرادة الله وحكمة الشعب الإيراني هزمت الأعداء. والسيد رئيسي حفظه الله سوف يقوم بمهام واقعاً الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يسدده في هذه المهام اللي يقوم بها، لأن حكمة السيد رئيسي وحنكته وإدارة الأمور اللحظة مثل في القوى القضائية هي السلطة المهمة في البلاد، كيف أدارها بحكمة وبعقلانية وب يعني
نعم
شلون نعبر نقول بمهنية واقعاً. فإن شاء الله إن شاء الله هاي الدورة لرئاسة الجمهورية سوف تخرج الجمهورية الإسلامية من هذا الحصار، وخرجت من هذا الحصار.
نعم،
لأن الشعب
نعم
برهن إلى العالم إلى الشرق والغرب بأن إرادة الشعوب أقوى من الطغاة مهما تفرعنوا.
نعم،
والحمد لله رب العالمين على هذا النصر، ونبارك للسيد القائد السيد الخامنئي هذا النصر الكبير، ونبارك لدماء الشهداء واقعا هذا النصر، نصر الحاج قاسم رحمة الله عليه.
نعم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام. الأخ الفاضل المستمع الكريم من العراق أبو محمد باقر تحدثت إلينا، شكرا جزيلا لك. ودعوني أنتقل إلى ضيفي أيضا من العاصمة طهران الدكتور حكم أمهز الخبير في شأن غرب آسيا. أهلا ومرحبا بك يا دكتور حكم أمهز، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله، حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا دكتور حكم وإتاحة الفرصة هذه. أنتم كيف تابعتم المشهد الانتخابي الرئاسي في إيران دكتور حكم أمهز، وتحليلكم على نسبة المشاركة وأهمية دعوة قائد الثورة الإسلامية للمشاركة المكثفة التي تدعم الرئيس المنتخب؟ تفضلوا.
يعني أنا وصفت المشهد الانتخابي بأنه مشهد تاريخي.
نعم،
بغض النظر عن نسبة المشاركة التي قاربت 50%، يعني البعض اعتبر أن هذه المشاركة هي أقل من المشاركات السابقة، ولكن أنا بنظري ونظرا للواقع والظروف المحيطة بهذه الانتخابات فأنها إن كانت واقعيا هي كانت بحدود 48% إلا أنها في الواقع الحقيقي هي تساوي ما بين 70 إلى 75%. أكيد ستسألني كيف.
نعم،
يعني عندما نتحدث عن أن الانتخابات تجري وسط ظروف معينة، هذه الظروف والوقائع هذه تعتبر عراقيل. مثلا أولا جائحة كورونا. جائحة كورونا أنا أعتبر أنه كل من نزل إلى الانتخابات في هذه العملية الاختراعية الديمقراطية هو مشروع انتحاري أو استشهادي بطريقة أخرى. كيف؟ يعني أنه أنا إذا نزلت للاختراع، طيب ما أنا معرض لأن أصاب بالوباء، وإذا أصبت بالوباء فأن هناك خطرا على حياتي. هذا الخطر قد يؤدي إلى الموت، وبالتالي هناك نسبة كبيرة من الإيرانيين لم تنزل لهذا السبب.
نعم.
الأمر الآخر أن هناك كانت حربا إعلامية ونفسية ضروسا من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشن على المواطن وعلى الرأي العام الإيراني، حتى بالوسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية كانت تشارك بقوة جدا في هذه الحملة. الهدف هو تصبيط عزائم المشاركين وإحداث شرخ ما بينهم وما بين القيادة والتوجهات العامة للانتخابات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هو أن هناك أزمات كبيرة جدا على مستوى الواقع الاقتصادي الداخلي في إيران، وبالتالي هذا دافع ومحفز للكثير من الإيرانيين لعدم المشاركة في الانتخابات، باعتبار أنهم يعتبرون أن إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية لم تكن ناجحة، وبالتالي هم يعني مصابون بالإحباط. الأمر الرابع، كانت هناك بعض الأصوات الشاذة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات. الأمر الخامس هو أن بعض الأطراف كانت متذمرة، أو بعض الشرائح كانت متذمرة من قرارات مجلس صيانة الدستور التي يعني رفضت بعض الأسماء الكبيرة من الطرفين، من الإصلاحيين ومن المحافظين. وبالتالي هذه خمسة عناصر أعتقد أنها كافية لإحداث إحباط، خصوصا موضوع كورونا وتخلف عن الانتخابات. طيب، بالرغم من ذلك وجدنا أن هذه النسبة تصل إلى تحقيق الاقتراع. طيب، إذا ما حسبنا الذين لم ينزلوا بسبب كورونا وهذه الأسباب التي ذكرتها، أعتقد أن النسبة ستكون كبيرة. هنا في هذا الإطار دعني أقيم الهجمة، وهنا أتحدث عن النسبة التي يعتبرونها قليلة، ولكن هي نسبة إلى الديمقراطيات في العالم هي نسبة كبيرة جدا. طيب، إذا قيمنا العملية الانتخابية ونسبة التصويت قبل أن تبدأ الانتخابات، كان هناك هجوم وحرب كبيرة جدا أن نسبة الانتخابات ستكون منخفضة، وهذا يعني أن النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديه شرعية. طيب جيد، المعيار والسؤال هو أن هل أن المعيار للمشروعية ومقبولية النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي نظام في العالم
انتخابات
هو نسبة التصويت؟ إذا كان نسبة التصويت، طيب جيد، في الانتخابات التي جرت في الجزائر كانت نسبة التصويت، طبعا الانتخابات الأخيرة في الانتخابات التشريعية، طيب كانت نسبة التصويت 23%. هذا يعني يجب أن نغير النظام في الجمهورية الجزائرية. طيب، اذهب ابعد من ذلك، الانتخابات التشريعيه التي جرت في فرنسا، يعني التي تعتبر نفسها راس الديمقراطيات في العالم، السنه الماضيه في العام 2020 كان هناك انتخابات تشريعيه، كانت نسبه المشاركه 34.1%. طيب، اذا كان ايضا نسبه التصويت القليله تعني انه لا مشروعيه للنظام ولا مقبوليه، طيب هذا يعني انه على النظام الفرنسي أن يغير نفسه. هذه النقطة الأولى. طيب، إذا كان هذا معيارهم جيد، أنا بمقابلاتي كثيرة يعني تحدث عن هذا الموضوع وقلت أنه في حال كانت نسبة التصويت عالية، هل هذا يعني أن للنظام مشروعية ومقبولية؟ طيب جيد، إذا كان هذا معيارهم، فالآن هذه النسبة التي حصلت في الانتخابات الإيرانية التي قاربت 50% في ظل هذه الظروف التي تحدثنا عنها، فهذا يعني أن النظام مقبولا وذا مشروعية من الإيرانيين. وأنا أيضا قلت أنه يعني ليس هناك من إمكانية لاستخدام نسبة الانتخاب كدليل على مشروعية أو مقبولية النظام.
صح.
لأنه إذا أردنا أن نتحدث عن مشروعية النظام ومقبولية النظام، يجب أن نذهب إلى المناسبات، إلى الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية. في كل سنة الملايين من الإيرانيين يشتاحون الشوارع احتفاءا بهذه المناسبة أيضا،
وحتى مراسيم تشييع جنازة الحاج قاسم سليماني.
يعني سبقتني، هذا الذي كنت أريد أن أقوله. يعني الشهيد قاسم سليماني يمثل النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو رمزه.
صحيح.
طيب، كان هناك تشييع تاريخي مليوني لم يسبق ولن يلحق به تشييع، يعني هذا واقع. فلذلك من هذا الباب نقول أن الانتخابات لو لم تكن مؤثرة كبيرة جدا على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي، وكان الهدف الأساسي للمعادين هو إحباطها، لما كان كل هذا الضخ وكل هذه الهجمة الإعلامية والنفسية واستخدام كل الإمكانيات لإحباطها وإسقاطها من خلال يعني خفض نسبة التصويت.
طيب لأمر من هذا السؤال دكتور وأنتقل إلى أهم التحديات والملفات التي ستواجه حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي والمعالجات التي سيطرحها الرئيس لربما كشف في الجانب منها عند المؤتمر الصحفي الأول للقضايا الداخلية والخارجية.
شوف يعني حسب المتابعين وحسب الخبراء المشكلة يعني هناك مشكلتين أساسيتين أو تحديين أساسيين لدى السيد إبراهيم رئيسي، الأول هو داخلي والآخر هو خارجي. في الداخلي هناك أشكالية أساسية هي موضوع الاقتصاد والحياة المعيشية للناس. الآن الخبراء الاقتصاديون يؤكدون أن مشكلة الأزمة الاقتصادية الداخلية ليس سببها بشكل رئيسي العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما نسبة هذه العقوبات تشكل 30% تقريبا، أما 70% فسببها أمرين أساسيين، هو الفساد والإفساد في الداخل والاحتكارات والرشوة وغير هذه يعني تحت هذا العنوان أدخل ما تريد، والأمر الآخر هو ربما يكون سوء إدارة الإدارة الاقتصادية في البلاد. فلذلك حسب ما عرفت وتابعت فأن السيد الرئيس سيقوم بعملية ضرب يد من حديد للفساد والإفساد، وبالتالي إذا وصل إلى مرحلة أنه قضى إلى حد كبير جدا على الفاسدين واستطاع أن يعالج موضوع الإدارة الاقتصادية في البلاد، فأنه يكون قد حقق قفزة نوعية وتحسنا في الوضع الاقتصادي بنسبة 70%، أما البقية 30% فهذا مرتبط بما بتطورات الملف النووي والمفاوضات في فيينا، وبالتالي لا أعتقد أن السيد رئيسي يعول على هذا الموضوع باعتبار أنه ربما ما تأتي به مفاوضات فيينا يعني حتى الآن سلبيا للأسف الشديد وليس إيجابيا.
نعم.
على المستوى الخارجي أعتقد أن الموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لم يتغير، وهو ما أعلنه السيد رئيسي، ولكن بطبيعة الحال ذات التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقا أعتقد أن السيد رئيس سيكون أكثر تشددا في حسمها، مثلا على سبيل المثال موضوع مفاوضات فيينا، أنا بتقديري أنه سيحدد موعدا لهذه الانتخابات حتى لا تبقى هذه الانتخابات تستنزف يعني الوقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد 6 جولات وهناك جولة سابعة، فسيحسم الأمر أنه يجب أن تحدد مهلة لمعرفة ما إذا كان هناك من نتائج إيجابية أو لا، لأنه 6 جولات كان من الفرض أن تأتي بنتائج، وحتى الآن ما رشح عن هذه المفاوضات، وأنا أدعي أنني مطلع بشكل كبير جدا على هذه المفاوضات، أن الجانب الأمريكي يعني يريد أن يراوغ ويعني يتزاكى ويحاول أن يلعب على الكلام ويحاول أن يدخل مسائل لا علاقة لها بالاتفاق النووي يدخلها في التفاهم الجديد إلى آخره. فلذلك يبدو أن الأجواء سلبية. فيما يتعلق بالموضوع الآخر فأنني أعتقد أنه سيكون هناك أكثر دعما، يعني سياسة الرئيس رئيسي ستكون أكثر دعما لمحور المقاومة في مواجهة التحديات، لأن هناك معادلة تحدث عنها قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي سابقا تقول أنه المفاوضات لا يمكن أن تجري إلا بالصواريخ، بمعنى أنه لا مفاوضات بدون قوة، وبالتالي إذا كنت ضعيفا يعني بطبيعة الحال ستفرض عليك الشروط الاستسلامية، وإذا كنت قويا فأنك ستفرض شروطك أو على الأقل أنك ستفاوض بندية. أعتقد أن هذه السياسة هي التي سيتبعها السيد رئيسي في مواجهة التحديات الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بموضوع دعم المقاومة في مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي السعودي في المنطقة، إضافة إلى يعني موضوع الكيان الصهيوني وملفات أخرى، لأن يعني الكيان الصهيوني يحاول أن يلعب أدوارا معينة. فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول العربية لا أعتقد أنها ستتغير، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمد اليد للدول العربية، والموضوع الكرة ليست في ملعب إيران في هذا الإطار، هي في ملعب الدول العربية التي يسأل أنه هل أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعطي ضوء أخضر للسعودية لكي يعني تنشئ علاقات أو تفتح علاقات من جديد مع الجمهورية الإسلامية.
نعم.
أسئلة كثيرة تطرح في هذا الإطار يعني تحتاج الأيام الأسابيع المقبلة ربما تجيب عنها.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الدكتور حكم ممهز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، ألف تحية لكم لهذا الحضور الطيب.
تحية لكم عزيزي.
حياكم الله.
شكرا لكم.
طيب، ألف تحية لكافة المستمعين الأكارم الذين توقفوا معنا واستمعوا إلى لقائنا. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام الحسين عليه السلام وإقامة الصلاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم. للصلاة منزلة عظيمة في الإسلام، فهي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أفضل الطاعات وأنبل العبادات، وهي من أنبل الطاعات وأفضل العبادات، وهي عمود الدين. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، وهي آخر وصايا الأنبياء والأئمة عليهم السلام. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. ويقول عليه السلام أيضا: حافظوا، أوصيكم بالصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها. وقد ورد الحث الكثير والأكيد على المحافظة على الصلاة، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة يعني خلق المجتمع المصلي، المجتمع المحافظ على صلواته، المجتمع الذي يعرف أركان الصلاة، واجبات الصلاة، شرائط الصلاة، أجزاء الصلاة. لم يقل تعالى: وأدوا الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة أعم من أداء الصلاة. إقامة الصلاة يعني الاتيان بالصلاة على الوجه الصحيح، على الوجه التام، مع معرفة أحكام الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة. وقد عرف الإمام الحسين عليه السلام بحبه لكثرة الصلاة، وقد شهد له بذلك المؤلف والمخالف. وتحدث ابنه الإمام السجاد عليه السلام بأن الإمام الحسين كان مشغولا بكثرة الصلاة والصيام، وكان يؤدي في اليوم 1000 ركعة ما بين الواجب والمستحب. وقال ابن الأثير في أسد الغابة: وكان الحسين فاضلا كثير الصوم والصلاة والصدقة. فالإمام الحسين عليه السلام كان معروفا بإقامة الصلاة، وعرف بحبه للصلاة، فهو الذي قال لأخيه العباس عليه السلام وهو يعلم، أي الله سبحانه وتعالى: إني أحب الصلاة. حب الصلاة، أن الإنسان يكون عنده حب للصلاة، لإتيان الصلاة في أوقاتها، للمحافظة على أداء الصلوات، لعدم التأخر عن أداء هذه الفريضة. وعلى كل إنسان يحب الإمام الحسين عليه السلام أن يقتدي به، أن يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وأن يحرص على معرفة أحكامها، وأن يأتي بها على الوجه الأتم والوجه الصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المدثر: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب تركهم للصلاة. للأسف الآن هناك بعض الدراسات تشير إلى أن في المجتمعات الإسلامية هناك عدد لا يستهان به من الشباب لا يصلون، لا يؤدون الصلاة، وهناك قسم من الشباب مستخف بصلاته، يتهاون في الصلاة، لا يأتي بالصلاة على الوجه الصحيح، وإذا صلى نقرها كنقر الغراب، وقد لا يأتي بها بصورة صحيحة. وهناك أيضا نسمع من بعض الشباب نقلا عن آخرين، عن زملائهم في العمل، عن زملائهم في الدراسة، أن هناك بعض الشباب لا يؤدون الصلاة. وهذه مصيبة كبيرة، لأن الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي آخر وصايا الأنبياء والأئمة عليهم السلام. ونرى كيف أن الإمام الحسين عليه السلام في أحلك الظروف وأصعب الأمور كان محافظا على أداء الصلاة. فنرى في ليلة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام طلب من أخيه العباس في عصر يوم 9 من محرم أن يذهب إلى الجيش الأموي، ويطلب منهم تأخير المعركة إلى اليوم 10 لإحياء ليلة 10 بالعبادة والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن. يقول المؤرخون: وبات الحسين وأصحابه ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد. ليلة 10 الإمام الحسين طلب تأجيل المعركة، لماذا؟ من أجل إحيائها بالعبادة بالصلاة. فأحيوا تلك الليلة بالصلاة وبالدعاء وبالاستغفار. في بعض الرواة يشيرون إلى أنهم لم يذوقوا طعم الرقاد ليلة 10 من المحرم. وفي يوم 10 من المحرم انظروا كيف الإمام الحسين عليه السلام كان حريصا على إقامة الصلاة في ميدان المعركة في الظهر من العاشر من المحرم. والمعركة متى اشتدت؟ المعركة بدت من فجر اليوم العاشر واشتدت في الظهر عند الزوال. لما جاء وقت الظهر قال أبو ثمامة الصائد إلى الإمام الحسين عليه السلام: نفسي لك الفداء، لقد دنا وقت الصلاة. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: جعلك الله من المصلين الذاكرين في يوم العاشر من المحرم والمعركة قائمة، وسط المعركة أمر الإمام الحسين عليه السلام أن تقام الصلاة جماعة. تصوروا في وسط المعركة، فأمر بعض أصحابه أن يكونوا حماة لباقي